قال رحمه الله: ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعيد، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإطالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. الكلام في التقسيم الرابع من تقسيمات الواجب، ألا وهو تقسيمه إلى الأصل والتبعي. وكيف كان؟ بعد أن ذكروا في المقام من أن الأنسب والأجدار كان على المصنف رحمه الله أن يذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث في عداد تقسيمات الواجب الثلاثة التي تقدم منه رحمه الله: المطلق والمشروط، المنجز والمعلق، والنفس والغير. فكان فيأتي من حيث المرتبة يأتي هذا التقسيم ويكون رابع التقسيمات، لا أن يذكر في هذا الأمر الرابع الذي عقد لبيان أن تبعية وجوب المقدمة على القول به، علما تبعيته لوجوب ذيها من حيث الإطلاق والاشتراط. وكيف كان توضيح ذلك؟ أن أي واجب لا يبلغ إلى مرحلة الفعلية والتنجز إلا بعد طي عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التصور والخطور، فالمولى ابتداء يتصور العمل ويلتفت إلى هذا العمل بما فيه من خصوصيات. بعد التوجه لهذا تأتي نوبة المرحلة الثانية، مرحلة التصديق بالفائدة، أي أن المولى لا بد أن يصدق بأن العمل هذا واجد ومشتمل على مصلحة ملزمة يعود نفعها أو تعود إلى نفع العباد. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الشوق والميل القلبي تجاه ذلك العمل الذي صدق بفائدته. المرحلة الرابعة مرحلة الشوق المؤكد، أو مرحلة الإرادة النفسانية والطلب والطلب الباطني لذلك العمل أو بذلك العمل، يعني الإرادة تتعلق بذلك العمل. المرحلة الخامسة فيما لو انتفى أو انتفت الموانع فتأتي مسألة الجعل والتشريع والأمر بذلك العمل. السادسة لو حصل للمكلف في مقام الامتثال علم واطلاع بالتكليف تصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز. هذا هو الفرق، عرفتموه في أول الأصول، أن العلم والجهل، علم المكلف وجهل المكلف، لا ندخل له في أصل الجعل والتشريع وأصل التكليف والوجوب، إنما هو ربط بمن في مرحلة التنجز، مرحلة فعلية التكليف وعدم فعليته. هذه مراحل ستة يمر بها أي واجب. المراحل الأربعة الأولى ترتبط بمقام الثبوت والواقع ونفس الأمر، وعمدتها المرحلة الرابعة، مرحلة الإرادة النفسانية للمولى، مرحلة الطلب الباطني للمولى. وأما المرحلتان الخامسة والسادسة فترتبطان بمقام الإثبات والدلالة. ثم بعد هذا والتوجه إلى هذه النقطة، بحثنا فعلا معقود لبيان أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي هل هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع، بمعنى أن الواجب أن العمل قابل صدور الخطاب من المولى وقبل أن يقع هذا العمل متعلقا لخطاب المولى وأيضا عطف عن وقبله ودلالة دليل عليه قبل هذا، قبل أن الواجب قبل أن يقع متعلقا للخطاب اللي هو صادر من لدن المولى وقبل دلالة الدليل، ينقسم إلى هذين القسمين أصلي وتبعي. معناته شنو؟ معناته أن التقسيم مرتبط بمن؟ بعالم الثبوت، بعالم الواقع ونفس الأمر. قبل ما يجي خطاب من المولى، قبل ما يرد علينا كلام من المتكلم، أم أن التقسيم هذا بلحاظ مقام الإثبات والدلالة، بمعنى أنه بعد صدور الخطاب من المولى وبعد دلالة الدليل على وجوب شيء يتأتى هذا التقسيم، وأن الواجب يا واجب الذي هو مدلول الدليل الذي هو المستفاد الذي هو متعلق الخطاب. لاحظوا كل هذا وين؟ بعد صدور الخطاب. يعني من خلال صياغة البحث كنت تلتفتون أيضا ضمنا إلى أن حديثنا والفرق بين النزاعين ما هو؟ يعني اللي يقول التقسيم بلحاظ الثبوت كيف يتصور المسألة، واللي يقول بمقام الإثبات والدلالة كيف يتصورها، أم أن التقسيم بلحاظ مقام الإثبات والدلالة بمعنى أنه قبل صدور أنه بعد صدور الخطاب من المولى وبعد دلالة الدليل على وجوب شيء يتأتى هذا التقسيم، وأن الواجب الذي هو متعلق الخطاب هو مدلول الدليل، هل هو أصلي أو تبعي؟ فبحثنا فعلا معقود لبيان هذه المسألة. علامة استفهام مجموعا، هناك ثلاث ضوابط للأصل والتبعي، أو فقل هناك ثلاث تفاسير عرضت للأصل والتبعي إلى زمان المرحوم صاحب الكفاية. يعني معناه شنو؟ معناه ممكن بعض المعاصرين أو بعد فترة يعني لعلهم النائين الصهاني غيرهما، قد لا قد نجد أنه الضابط اللي عنده ليس لم يكن موافقا لأحد هذه الضوابط الثلاثة التي سنذكرها إن شاء الله، إنما هذه إلى زمان المرحوم صاحب الكفاية باعتبار أن درسنا على متن الكفاية. الضابط الأول أو التفسير الأول ما ذكره جمع من الأصوليين منهم المحقق صاحب القوانين الميرزا القمي رحمه الله، أن الواجب الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب، ما كان مقصودا بالإفادة والإفهام من الخطاب من الكلام لدى المولى لدى المتكلم. وهذا الضابط يشمل الكنايات، فإنه في الكناية يذكر الملزوم مثلا ويراد اللازم، فيفهم المخاطب بأن مراد المتكلم بأن مقصود المتكلم إفادة اللازم من هذا الخطاب، كما يشمل المجازات، فإنه في المجاز تنصب قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي فيفهم السامع بأن مقصود المتكلم إفادة المعنى المجازي من الخطاب من الكلام، كما يشمل المدلول المطابقي للكلام، فإنه مقصود بالإفهام بلا شك، كما يشمل يعني الغاية من سرد تعدد بعض الأمثلة في بعض هذه النظريات أو الضوابط حتى في مقام الامتياز تستطيعون تميزوا بين هذه الضوابط الثلاثة. اي ليس لأنه تعدد الأمثلة بلا جدوى، كما يشمل هذا المثال مهم لأنه راح يصير فرق بين القمي وبين صاحب الفصول الآتي إن شاء الله. كما يشمل المداليل الالتزامية اللفظية التي يا مداليل التزامية اللفظية التي لزومها بين بالمعنى الأخاص، يعني مثل ايش؟ كالمفاهيم، مفهوم الشرطي، مفهوم الوصفي وغيرهما من المفاهيم وغير ذلك من الموارد التي يكون المقصود فيها مرادا ومفهوما بالإفادة والإفهام من الخطاب. فهذه الموارد وأمثالها، يعني باب ليس من باب أنه نعدد كل الأمثلة، فهذه الموارد تندرج وتدخل في الواجب الأصلي بهذا التفسير أو على ضوء هذا الضابط. ثم أن الواجب الأصلي على ضوء هذا التفسير ينقسم إلى قسمين: ألف، تارة يكون واجبا نفسيا بمعنى أنه إنما وجب لمصلحة نفسية في ذات العمل من قبيل وجوب الصلاة المستفاد من خطابي أقيموا الصلاة، فهذا الوجوب شوي تبدأ العزيز لأنه قد يصير بين التفاسير الثلاثة فنوع خلف الذهن، فإن هذا الوجوب مقصود بالإفادة من هذا الخطاب خطاب أقيم الصلاة فارزة، كما أن المصلحة الملزمة كائنة في ذاتها في ذات الصلاة، فالصلاة شو راح نعبر عنها حينئذ؟ واجب أصلي نفسي، أصلي باعتبار أن وجوبها مقصود. الضابط الأول شي يقول ما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب، والوجوب قلنا شنو؟ مقصود بالإفادة من خطاب أقيم الصلاة، لو ما مقصود يعني الباري لا يقصد من أقيم الصلاة الصوم وأمثال ذلك وجوب شيء آخر. نفسي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن المصلحة الملزمة النفسية كائنة في ذات الصلاة. ب وأخرى يكون واجبا غيريا بمعنى أنه إنما وجب لمصلحة في غيره لا في ذاته، لمصلحة في غيره، كما هو الحال في الواجبات الغيرية. الواجب التبعي، لأنه الضابط اللي عند القمي يجي أولا يبين الأصلي ثم ماذا؟ يبين التبعي. هذا الأصلي ما كان مقصودا بالإفادة. الواجب التبعي ما لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب إلا أنه لازم الخطاب، إلا أنه لازم الخطاب، من قبيل دلالة الإشارة التي هي نوع من أنواع الدلالة السياقية، كدلالة الآيتين المباركتين، وهما قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، على متعلق بمن؟ كدلالة الآيتين على أن أقل مدة الحامل 6 أشهر. فإن هذا بين قوسين كون أقل الحمل 6 أشهر غير مقصود بالإفادة من الخطاب، لو كنا نحن والآيتين بمفردهما أو بمفرديهما، يعني الآية الأولى ليست في صدد بيان هذا المقصود، أعني أقل الحمل 6 أشهر، وكذا الآية الأخرى. نعم، لازم الخطاب يستفاد أن أقل الحامل 6 أشهر. كيف لازم الخطاب يستفاد؟ هذا اللي وضحناه في الأصول. بعد ضميمة الآيتين وطرح الحولين من 30 شهرا يستنتج ويستفاد أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهذا المقصود لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب، بل هو لازم الخطاب. ومن قبيل موارد الملازمات العقلية كوجوب المقدمة ومسألة الإجزاء ومسألة الضد ودلالة النهي على الفساد ولو في العبادات دون المعاملات ونحوها، فإن هذه مندرجة في الواجب التبعي. كيف؟ فإن مقصود المتكلم الحكيم من خطابي والأمر بذي المقدمة، منو؟ شنو مقصوده هنا من الأمر بذي المقدمة؟ إنما هو إفادة نفسي وجوبي ذي المقدمة، لا إفادة وجوب المقدمة. نعم وجوب المقدمة لازم الخطاب، والعقل يحكم بمقتضى الملازمة به. فواجب تبعي لو أصلي واجب تبعي ما لم يكن مقصودا. ثم أن الواجب التبعي أيضا باعتبار شنو كالواجب الأصلي. ثم أن الواجب التبعي أيضا ذو شعبتين. ألف تارة يكون واجبا نفسيا، تارة يكون الواجب التبعي واجب نفسي، كما لو أمر الشارع. هذا المثال نضعه في ذهنك لأننا نحتاجه بعد قليل. كما لو أمر الشارع بأنك أيها المكلف إذا قطعت المسافة وجب عليك أن تقصر الصلاة. فالمقصود مقصود المولى بالإفادة من هذا الخطاب إنما هو وجوب قصر الصلاة. يعني هذا اللي هو الواجب الأصلي. وإحنا الآن وين كلامنا؟ بالتبعي. لحد الآن ما حصلنا على التبعي. فإن المقصود بالإفادة من هذا الخطاب وجوب قصر الصلاة، ولكن بالتبعي وبحكم الملازمة الشرعية، مو الملازمة العقلية، الملازمة الشرعية اللي ذكروها الفقهاء أنه أينما قص يعني القاعدة المعروفة كلما قصرت الصلاة قصر الصوم. هذه القاعدة الفقهية المعروفة في بابي في كتاب الصلاة يذكرونها. بالتبع وبحكم الملازمة الشرعية ماذا يستفاد؟ يستفاد أن لازم ذلك الخطاب وجوب قصر الصوم، أعني وجوب الإفطار عند قطع تلك المسافة. فوجوب الإفطار وجوب تبعي نفسي، تبعي لأنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الخطاب. يا خطاب، خطاب إذا قطعت المسافة فيجب عليك أن تقصر الصلاة، ما قال يجب عليك أن تقصر. نفسي باعتبار أن المصلحة الملزمة قائمة في ذات الإفطار، في نفس الإفطار، لا أن وجوب الإفطار مقدمة، لا أن وجوب الإفطار مقدمة علما لغيره حتى نقول المصلحة الذاتية، المصلحة الملزمة مو في الإفطار وإنما في منه في شيء آخر، فهو تبعي نفسي. وأخرى يكون غيرية منه تبعي، كالمثال السابق. السابق على منه؟ على مثال وجوب الإفطار، أعني وجوب المقدمة، الملازمات العقلية، وجوب المقدمة، وجوب ترك الضيد، النهي عن العبادة وأمثال ذلك من الملازمات العقلية. تبعي وغيري. وجوب المقدمة شنو؟ غيري، المصلحة مو في ذاته وإنما في الغير. فتحصل، خل نذكر خلاصة هذه الضابطة وهذا التفسير. فتحصل أولا أن المناط في الأصالة عند المحقق القمي هو أن يكون الواجب مقصودا بالإفادة من الخطاب، والمناط في التبعية أن لا يكون مقصودا بالإفادة من الخطاب. ثانيا ثانيا أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي إنما هو بلحاظ مقام الإثبات والدلالة. كيف؟ شلون في مقام الإثبات والدلالة؟ إن هذا بعد شوي بعد ما نعيده، باعتبار أنه بعد صدور الخطاب، بعد صدور الخطاب ودلالة الدليل يأتي حديث أنه هل هو مقصود بالإفادة أم لم يكن كذلك. فإن كان مقصودا بالإفادة من هذا الخطاب اللي صدر، وين نزلنا؟ نزلنا إلى مقام الدلالة والإثبات، بعد ما احنا حكينا بعد ما صار وين في مقام الثبوت والواقع. فإن كان مقصودا بالإفادة من هذا الخطاب اللي صدر فأصلي، وإلا فتبعي التفت إليه. ثالثا، هاي انتبهت إليها لأن يصير مقام الفرق بعد ذلك يتضح، أن كلا من الواجب الأصلي والتبعي على ضوء هذا التفسير ينقسم إلى النفس والغير فارزة، كما أن النفس والغير قابل الاتصاف بمن؟ بالأصالة والتبعية. هاي مو أكدوا عليها هذه النقطة، هاي استبحت واضحة من خلال الأمثلة والبيان في ثنايا الضابط، أنه كل من الأصلي والتبعي قلنا ذو شعبتين، يعني قابل الانقسام إلى النفس والغير. النفس والغير كل منهما هم قابل الاتصاف بمن؟ بالأصالة والتبعية. يعني بالعكس، التفسير الثاني ما ذكره المحقق صاحب الفصول قدس سره، فإنه بعد أن أورد على المحقق المذكور يعني صاحب القوانين جاء ذاكرا تفسيرا آخر للأصل والتبعي. الواجب الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر، أي غير لازم لخطاب آخر. وهذا الواجب الأصلي بالمعنى المذكور على قسمين: ألف، تارة يكون نفس واجبا نفسيا من قبيل أقيم الصلاة، كن على السطح وأمثال ذلك، فإن وجوب كل من الصلاة والكون على السطح مستفاد بخطاب مستقل اللي هو يا خطاب أقيموا الصلاة كن على السطح فارزة، كما وأن المصلحة الملزمة قارة وكائنة في ذات الصلاة في ذات الكون. فماذا يكون إذن؟ أصلي نفسي ب، وأخرى يكون واجبا غيريا من قبيل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق خارجة انصب السلم ونحو ذلك فإن وجوب كل من الوضوء والنقب مستفاد بخطاب مستقل. وجوب الوضوء مستفاد بها خطاب، خطاب إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وجوب النصب نصب السلمي مستفاد بخطاب مستقل انصب السلم. إلا هذا صار تبعي مو لحد الآن تبع غيرك، إلا أن الوجوب غيري. ليش؟ بلحاظ أنهما رح يرجع إلى الوضوء والنصب. نقول أنها باعتبار أمثلة كثيرة إيش نحن كنا مثالين باعتبار أن هذه الأعمال يعني الوضوء نصب السلم، وبعد ذلك جبت غير أمثلة عقيد منه الآية القرآن المباركة وعقيد أنصب السلم، فإنها إنما وجبت لا لمصلحة في نفسها. لذلك الوضوء ليس واجب نفسي لا لمصلحة في نفسها، بل لمصلحة في الغير، بل لأجل المصلحة الملزمة في منه في الصلاة في الكون على السطح، فتبعي غيري العفو أصلي غيري، والواجب التبعي على وفق منه، على وفق ضابطة صاحب الفصول ما زلنا وأكملنا الأصلي، والواجب التبعي ما لم يفهم وجوبه بخطاب مستقل أو فهم وجوبه من خطاب آخر. وهذا الواجب التبعي أيضا على قسمين: ألف تارة يكون واجبا نفسيا كوجوب الإفطار من المثال المتقدم. من هنا راح يصير عندك مؤشر أن الوجوب التبعي النفسي على ضابطة القمي وعلى ضابطة الفصول من حيث المصادق، ماذا؟ من حيث المصادق واحدة، لأنه الآن فرع ألف شنة ثالثا يكون هو هذا الواجب التبعي ماذا؟ واجبا نفسيا كوجوب الإفطار. تبعي ليش؟ نفسي ليش؟ تبعي باعتبار أن هذا الوجوب ليس بخطاب مستقل، ليس بخطاب مستقل، بل هو مفاد مين؟ مفاد من خطاب آخر، اللي هو خطاب إذا قطعت المسافة الكذائية فعليك أن تقصر الصلاة. نفسي باعتبار أن المصلحة الملزمة في نفس الإبطاري. باء وأخرى يكون واجبا غيريا كوجوب المقدمة من المثال المتقدم. فاردة بعد ضيف مثال حتى يصير الفرق بين القم والفصول. وكالمداليل الالتزامية، هذا اللي ذكرناه وين؟ في الأصل عند القم. وين ذكرناه؟ من أمثلة الواجب الأصل عند القم، واللي قلت لكم هذا المثال خلوه في بالكم. وكالمداليل الالتزامية اللفظية التي لزومها بين بالمعنى الأخاص كالمفاهيم، فإن مفهوم الشرط مثلا مدلول تبعي. شلون مدلول تبعي؟ بتبع المنطوق وليس له أكد على هذا وليس له خطاب مستقل. ها إذا أخذت على تفسير القمي وين راح يندرج؟ راح يندرج في الواجب الأصلي مما كان مقصودا بالإفادة من الخطاب. لكن على وفق ضابطة الفصول غير بالضابطة، قال ما فهم وجوبه من خطاب مستقل أو بخطاب مستقل، يعني يكون خطابه مستقل. مفهوم الشرط خطابه مستقل؟ لا، ليس خطابه مستقلا، وليس له خطاب مستقل إلا أنه لازم، إلا أنه لازم الكلام. فتحصل أولا أن المعيار في الأصالة والتبعية عند الفصول، عند الفصول هو الاستقلال بالخطاب وعدمه. فإن كان مستفادا من خطاب مستقل فأصلي، وإن فرض وجوبه غيريا، وإن فرض وجوبه غيريا علما بوجوب الغير، وإن لم يكن مستفادا من خطاب مستقل فتبعي، وإن فرض وجوبه نفسيا لا لوجوب غيره. ثانيا أن تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي على ضوء هذا التفسير أيضا بلحاظ مقام الإثبات والدلالة. ما كان مستفاد من خطاب مستقل، يعني قبل الخطاب لو بعد صدور الخطاب، بعد صدور الخطاب ولا ربط له بمقام الثبوت والواقع. ثالثا أن كلا من الأصل والتبعي، أن كلا من الأصل والتبعي على ضوء هذا التفسير قابل الانقسام إلى النفسي والغيري، كما أن كلا منهما من النفس والغيري قابل الاتصال بالأصالة والتبعية. التفسير الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات وتبعه على ذلك صاحب الكفاية من أن الواجب الأصلي ما تعلقت به إرادة، نعم جوا خطين مو إرادة مستقلة، بمعنى أن الواجب الأصلي ما كان متعلقا لإرادة نفسانية مستقلة وطلب باطني مستقلا، ويكون هو في الواقع مطلوبا للمولى من العبد. وهذا الواجب الأصلي على هذا التفسير أيضا ينقسم إلى قسمين: ألف تارة يكون واجبا نفسيا من قبيل الصلاة، الصوم، الحج ونحوها، فإن وجوب الصلاة ما تعلقت به إرادة نفسانية مستقلة، كما أن المصلحة الملزمة كائنة في ذاتها فأصلي نفسي. ف واخرى يكون واجبا غيريا كالوضوء قطع المسافة وامثال ذلك. فان وجوب الوضوء تعلقت به ارادة نفسانية مستقلة بمن وان في قوله تعالى اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، الا ان الوجوب غيري باعتبار ان المصلحة الملزمة في غيره في الصلاة لا فيه، والواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة بل متعلق للإرادة تابعا لإرادة غيره، تابعا لإرادة غيره، بمعنى أن الواجب التبعي على يا مسلك ها على مسلك التقريرات على مسلك الآخون أن الواجب التبعي ما لم تتعلق به إرادة نفسانية مستقلة لعدم الالتفات إليه بما يوجب إرادته كذلك أي مستقلان وطلبه كذلك، وإن تعلقت به إرادة إجمالية تبعاً لإرادة غيره كما وين في الواجبات الغيرية الترشحية، الواجبات الغيرية الترشحية للمنشئة، ويأكد على هذا للمنشئة بمن بخطاب مستقل مما تعلقت بها إرادة مستقلة حتى تخرج الوضوء حتى تخرج قطع المسافة، من ذن الوضوء صار أصلي لا صار أصلي نفسي العفو أصلي غيري، لكن لا يصير ماذا واجب تبعي كالواجبات التبعي الغيرية المترشح، يعني شنو وجوب المقدمة نسأت الضيء للمنشأ بخطاب مستقيل مثل إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، للمنشأ بخطاب مستقل مما تعلقت بها شنو إرادة مستقلة، يعني راح يصير واجب يصير أصلي غاية الأمر يصير واجب أصلي غيري ولا يكون تبعي. وعلى ضوء هذا التفسير يتضح جليا ماذا؟ يتضح جليا أن تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي إنما هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع لا ربط له بمقام الإثبات والدلالة، بل ناظر إلى مقام الثبوت والواقع. بعد تقدر شوي تفصل لي بأكثر، ولا سيما أنه ناظر إلى يا مرحلة من هاي المراحل الأربعة اللي فهذا اللي ذكرناه في أول درس ليس اعتبار، ولا سيما أنه ناظر إلى اللي عبرنا عنه وعمدتها، تذكرون وعمدتها المرحلة الرابعة مرحلة الإرادة النفسانية، إن مرة يتعلق بإرادة نفسانية فأصلي، إذا ما يتعلق معناته تبعي، ولا سيما أنه ناظر إلى المرحلة الرابعة مرحلة الإرادة النفسانية. ومن هنا يتضح الفرق بين هذا التفسير والتفسيرين المشهورين، ويمكن تلخيص الفرق بينهما في نقطتين، ونأتي عليهما لأن الوقت لا يسمح نطبق أول الكلام. قال ومنها ضميرها إلا نرجع الآن إلى تقسيمات الواجب اللي هو قبل التعطيل، ومنها تقسيمه، هذا من الأمور اللي تذكر في الكفاية هكذا، هذا مورد من الموارد. مورد آخر يذكر الفعل، فكان أحد المشايخ الأجلة رحمه الله عندما كان يوصل إلى تلك العبارة يقول أجر تكسي من الفاعل يحتاج أن نوصل بعد ذهني، يعني إحنا يقتضي قبل التعطيل من نقول تقسيم الرابع نقول لكم أجروا قطار، بعد التعطيل يأتي التقسيم الرابع. قال ومنها تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، والظاهر كما عرفتم الآن أن هذا هو التفسير الثالث، الظاهر التفسير المختار لدى الآخون تبعا لمن؟ تبعا لشيخه الشيخ الأعظم، والظاهر أن يكون هذا التفسير للحاض الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، حيث يكون الشيء تارة متعلقا، لاحظوا للإرادة مو الخطاب، ما قطاري خطاب مقصود بالإفادة من الخطاب لو خطاب مستقل، لا، وإنما متعلقا للإرادة والطلب مستقلا. ليترى منشأ شنو؟ منشأ الالتفات التفصيلي إلى الشيء بما هو، يعني بسبب ما هو، هو يرجع للشيء بسبب ما يكون ذلك الشيء عليه من الملاك مما يوجب طلبه عند المولى فيطلبه المولى. كان طلبه نفسيا فرع ألف، كان طلبه غيريا فرع باء، وأخرى متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره. ليش؟ لأجل كون إرادة ذلك الشيء لدى المولى لازم لإرادة ذلك الغير من دون التفات تفصيلي إليه إلى ذلك الشيء بما يوجب إرادته، إرادة ذلك الشيء. قال والظاهر استهنانا، لا كان وقت يسمح شوية نبين الفرق بين هذا التفسير، لأنه هنا التفسير على تفسير الآخون لا يصلح النفسي والغيري على التفسير السابقين، قلنا يتصفان بمن؟ يتصفان بالأصل والتبعين، بينما هنا الواجب النفسي ما ممكن أن يتصف بمن؟ بالتبعين. لاحظوا هنا نشوفوا بالأصل قال كان الطلب نفسيا أو غيريا، بينما هنا بالتبعين ما عمم، ما قال كان طلبه نفسيا أو غيريا، هنا بس النفسي الغيري متصور، أما النفسي غير متصور، وقت توضيح هذا مفصلا إن شاء الله. وإن كان هو من ثنايا البحث واضح، يعني الواجب الغيري بلي يتفق بالأصالة بالتبعية على جميع المسالك على جميع التفاسير، أما الواجب النفسي يتفق بالأصالة بس يستحيل أن يتفق بمن؟ بالتبعية على مسلك الآخون. قال لا بلحاظ، لا عطف عليه من؟ والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الثبوت والواقع، لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، فإن الشيء يكون في هذا المقام أيضا. بل هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله.